صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلي والمخرج روي جبور. صباح الخير. عناوين النشرة: مجلس الوزراء يلتئم لتهريب زيادة بدل النقل والتنصل من زيادة الرواتب، والمتقاعدون العسكريون يتحركون لإسقاط التهريبة، التركيز على استعادة الاستقرار جنوبا يدفع الملف الرئاسي إلى المرتبة الثانية، لبنان يطالب بسلة متكاملة لتطبيق القرار 1701، وأبو حبيب نرفض انسحاب الحزب قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا المحتلة، جبهة الجنوب لم تهدأ أمس، وعبد اللهيان في بيروت نهاية الأسبوع، وقف تمويل الأونروا يكشف مخططا خطيرا، توطين الفلسطينيين في مقابل عودة النازحين السوريين، رد حماس على طاولة الكابينت الإسرائيلي مساء، وجولة مفاوضات جديدة في القاهرة لإرساء الهدنة وتبادل الأسرى، القوات الأمريكية تغتال قياديين بارزين في حزب الله العراقي. أهلا بكم. في ظل تشدد حركة حماس ومطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري وكامل، وتمسك بنيامين نتنياهو بتحقيق النصر المفقود حتى الساعة، تبدو مفاوضات القاهرة اليوم صعبة لكنها ليست مستحيلة بحسب التقييم الأمريكي. هذه الجولة إن كتب لها النجاح في إرساء هدنة طويلة بين حماس والجيش الإسرائيلي ستنعكس تهدئة واستقرارا على الجبهة الجنوبية التي دخلت مرحلة الطروحات الجدية ولكن غير المقبولة من الجانب اللبناني إن لم تقترن بوقف التعديات الإسرائيلية المستمرة على السيادة اللبنانية والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. في الغضون تكشف المعلومات عن مخطط جهنمي من خلال وقف تمويل الأونروا يقضي بتوطين الفلسطينيين في لبنان في مقابل تسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم. وإلى أن تخرج المواقف تباعا حول هذا الطرح، ظلت جبهة الجنوب مشتعلة أمس وترافقت مع غارات وهمية بلغت أجواء الضاحية الجنوبية، فيما سيصل إلى بيروت نهاية الأسبوع وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في وقت فرضت جولة المفاوضات في القاهرة اليوم إرجاء زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري. وعلى خط آخر، تراجع الحديث في الملف الرئاسي لأن الأولوية اليوم للاستقرار جنوبا وبعده لكل حادث حديث. أما الحدث اليوم فمن خلال الحكومة التي تسعى إلى تهريبة تقضي بمنح موظفي القطاع العام قسائم محروقات عوضا عن زيادة الرواتب، ما يحرم المتقاعدين من حقوقهم ويجعلهم أكثر فقرا في بلد منهوب. ومن هنا البداية.
يعقد مجلس الوزراء عند 9:30 صباحا جلسة في السرايا الحكومية على جدول أعمالها 25 بندا، أبرزها إدخال زيادة على بدل النقل للعاملين في القطاع العام، ومن الممكن أن يطرح من خارج جدول الأعمال موضوع تسوية أوضاع العاملين في القطاع. بحسب مصادر الأخبار في لجنة إعادة تفعيل العمل في الإدارات العامة، يقضي البند والهابط من خارج جدول الأعمال باستبدال بدل الحضور اليومي المقترح في المشروع السابق بإعطاء الموظفين عددا من صفائح البنزين كبدل حضور يومي يتراوح بين 12 صفيحة شهريا لموظفي الفئة الخامسة وصولا إلى 20 صفيحة لموظفي الفئة الأولى، على أن يتقاضى الموظف في آخر كل شهر المبالغ الإضافية المستحقة في راتبه الشهري المضاعف 7 مرات. في المقابل ستشدد الحكومة على الحضور اليومي إلى مراكز العمل وترفع أيام الحضور من 14 يوما شهريا إلى 20، بذلك تحرم المتقاعدين من أي زيادة على ما تبقى من رواتبهم.
ولأن المتقاعدين لن يدخلوا في حسابات الحكومة ولا يملكون وسيلة ضغط عبر الإضراب لتحصيل حقوقهم كالموظفين في الخدمة الفعلية، سيعتمدون الضغط في الشارع اليوم، فإن نجحوا لن تعقد جلسة مجلس الوزراء لأنهم سيعمدون إلى محاصرة مداخل السرايا الحكومية ومنع وصول الوزراء إلى الداخل.
وعلى خط القطاع العام، أكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر في حديث إلى صوت كل لبنان أن الرابطة مستمرة بالتصعيد، موضحة أن الرابطة بصدد القبول بأي زيادات ومبالغ منصفة مؤقتا ولفترة محددة إلى حين إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة.
مؤقتا نقبل بأي مبالغ منصفة وكافية غير مشروطة بأي شرط، نرفض مضاعفة الرواتب، إذا بدنا نزيد حوافز أرقام مقطوعة نقبل بها، شرط أن لا تكون مشروطة بشرط الحضور اليومي التعسفي لكامل أيام الشهر، وهذا الأمر نقبل به فقط لمدة محددة نحددها كمهلة للحكومة لإعداد سلسلة رتب ورواتب منصفة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار قيمة الراتب الأساسي والمستحقات ذات الصلة، وبعدها نعود إلى الإضراب إذا لم يتم ذلك.
على الجبهة الجنوبية، كفركلا كانت صباح اليوم عرضة لرشقات رشاشة بالأسلحة الثقيلة من جانب العدو الإسرائيلي المتمركز في مستوطنة المطلي. وأمس بلغت الغارات الإسرائيلية الوهمية أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. المزيد من التفاصيل مباشرة مع مندوبنا في الجنوب حسين معنا. حسين صباح الخير.
صباح الخير.
ما الجديد على جبهة الجنوب في هذه الأثناء؟
نعم، بدأ التوتر يعود إلى الجبهة الجنوبية مع استئناف العدو الإسرائيلي عدوانه بالقصف المدفعي قبل قليل، والذي طال حتى الساعة أطراف طير حرفة والجبان ويارين وجبل بلاط في القطاع الغربي. أيضا وبعدما تعرضت الأحياء السكنية عند السادسة صباحا في بلدة كفركلا لرشقات رشاشة بالأسلحة الثقيلة من مواقع العدو في المطلي، أيضا تعرضت بعض المنازل لقصف مدفعي. كان هذا المنزل الذي تعرض اليوم قد استهدف بالسابق. فإذا التوتر بدأ يعود إلى الجبهة الجنوبية مع استئناف العدو الإسرائيلي عدوانه بالقصف المدفعي.
شكرا لزميل أحسان معنا، سنكون معك عند أي تطور عسكري جديد في الجنوب.
نبقى في الجنوب، حيث نشرت وكالة الأسوشيتد بريس تقريرا قالت فيه إن دبلوماسيين أجانب قدموا اقتراحات لتحقيق الهدوء على الحدود بين لبنان وإسرائيل بالتوازي مع مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في غزة. بحسب الوكالة فإن المقترحات تشمل انسحاب حزب الله من الحدود مقابل انتشار الجيش بشكل مكثف في جنوب لبنان. وقال مسؤولان سياسيان لبنانيان ودبلوماسي لبناني مقيم في أوروبا للوكالة إن الاقتراح الذي قدمه الدبلوماسيون الأوروبيون سيعتمد على التنفيذ الجزئي للقرار 1701.
وزير الخارجية الأمريكية أوضح أن بلاده أجرت اتصالات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر بين إسرائيل ولبنان. في غضون ذلك، أظهرت دراسة نشرها موقع تايمز أوف إسرائيل أن ربع الإسرائيليين يعانون من شعور بالهلع والعجز وفقدان الثقة بجيشهم وحكومتهم بشكل عام، فيما أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن مستوطني الشمال ليس لديهم أفق للعودة إلى المستوطنات في ظل إخفاق حكومة بنيامين نتنياهو في طمأنة مخاوفهم، لا عبر الجهود الدبلوماسية ولا من خلال الجهود العسكرية التي فشلت في تحقيق أهدافها عند الحدود مع لبنان وفي قطاع غزة على حد سواء.
وأمس شيعت حركة أمل في مدينة صور 3 عناصر استشهدوا في استهداف إسرائيلي لمنزل في قرية بيت ليف يوم الثلاثاء. الرئيس نبيه بري في كلمة ألقاها باسمه النائب علي خريس قال إن هؤلاء سقطوا دفاعا عن لبنان والجنوب، وليس فقط دفاعا عن منطقة أو بقعة، إنما عن كل لبنان. وأضاف منذ فترة نشهد حركة المفادين المطالبين بتطبيق القرار 1701، لكن نؤكد أن العدو الإسرائيلي هو من يخرق هذا القرار ولم يلتزم به يوما.
وفي سياق متصل، نفى وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب صحة الأخبار المنسوبة إليه حول عدم قدرة الجيش على الانتشار على الحدود الجنوبية، واصفا إياها بالمفبركة والمجتزأة، موضحا بعد لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا أن لبنان يريد سلة متكاملة لتطبيق القرار 1701 تضمن الاستقرار والأمن المستدام في الجنوب وانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة كافة وعلى رأسها مزارع شبعة وتعزيز قدرات الجيش وعديده. وفي خلال لقائه المديرة العامة لشؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، حث أبو حبيب الدول المانحة على ضرورة الاستمرار بتمويل منظمة الأونروا، محذرا من خطورة تداعيات تعليق المساهمات فيها.
متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية علقت على تصريحات أبو حبيب المتصلة بالمطالبة بانسحاب حزب الله من الحدود الإسرائيلية، فأشارت إلى أن بلادها لا تريد امتداد الصراع إلى لبنان، ومن الأهمية بالنسبة إليها أن يتمكن المدنيون اللبنانيون والإسرائيليون من العيش بسلام واستقرار واستكشاف كل فرصة دبلوماسية لاستعادة الهدوء على طول الخط الأزرق.
وسط هذه الأجواء يزور وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان بيروت نهاية هذا الأسبوع، فيما أرجئت زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري التي كانت مقررة أمس بسبب وصول وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى القاهرة للبحث في صفقة الأسرى في غزة، والتي ستشهد اليوم جولة مباحثات جديدة.
في غضون ذلك تلقى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالا من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، تشاورا في خلاله في العلاقات بين البلدين بشكل خاص في الوضع في جنوب لبنان وغزة والحلول المتاحة لتأمين الاستقرار والسلام. كما تطرق البحث في خلال الاتصال إلى موضوع عمل وكالة الأونروا والمساهمة الكندية في تمويلها.
الرئيس نجيب ميقاتي الذي التقى أمس الأول مديرة وكالة الأونروا في بيروت دوروثي كلاوس عقد أمس اجتماعا ضم ممثلين عن الوكالة ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات للبحث في أزمة التمويل وتداعيات تعليقه. وناشد المجتمعون في بيان الدول المانحة التراجع عن قرار تعليق التمويل نظرا إلى التداعيات الناجمة عنه، وأعربوا عن تفهمهم لأهمية التزام الأونروا بمبادئ الحياد، وأن للاجئين الفلسطينيين الحق في التعبير عن أنفسهم كشعب لديه تطلعات وطنية.
وفي السياق كشف مصدر فلسطيني عن مقترح فرنسي يقوم على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم مقابل موافقة لبنان على توطين اللاجئين الفلسطينيين. تحدث المصدر عن تقارير وصلت إلى سفارات دول أوروبية في بيروت تشير إلى أن العين الإسرائيلية الأمريكية مصوبة على المخيمات الفلسطينية في الجنوب، والتي شكلت أخيرا خزانا للشباب المقاوم ضد إسرائيل، معربة عن خشيتها من احتمال تجدد الاشتباكات الداخلية في عين الحلوى بعد انتهاء العدوان على غزة.
في المواقف لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن حزب الله لن ينسحب من الجنوب وهو يخدع الأمريكيين، وأكد أنه لا يمكن استبدال تطبيق القرار 1701 برئاسة لبنان، فرئيس الجمهورية يجب أن يمثل البلد بأكمله وليس حزب الله، مشيرا إلى أن من يفكر في اقتراح المماثل هو يحلم، إذ لا مقايضات ولا تسويات على حساب لبنان وسيادته، ومهمة السلطة التنفيذية إعلاء مصلحة البلاد وليس مصلحة محور الممانعة.
المطارنة الموارنة حذروا بعد اجتماعهم الشهري من مغبة تمرير ترسيم الحدود خارج الأطر القانونية، داعين إلى تعزيز الأجواء السياسية والدولية لتنفيذ القرار 1701، كما أكدوا متابعة تحرك اللجنة الخماسية آملين الوصول إلى خاتمة سريعة وإيجابية والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.
يعود الآباء إلى التأكيد أن الفراغ المتمادي والمتفاقم في الدولة يأتي نتيجة للفراغ في رئاسة الجمهورية، وإذ يتابعون تحرك اللجنة الخماسية مجددا على خط تحقيق الاستحقاق الرئاسي، يأملون بخاتمة إيجابية وسريعة تحد من معاناة لبنان واللبنانيين، وهذا لا يعفي السادة النواب من واجبهم الدستوري في الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. يحذر الآباء من المحاولات الجارية دوليا ومحليا لتمرير ترسيم مشبوه للحدود بين لبنان وإسرائيل خال من أي ضمانات دولية واضحة وثابتة، ويلفتون الانتباه إلى أن التفاوض في هذا الشأن يبقى من اختصاص رئيس الجمهورية.
الملف الرئاسي ينتظر ترتيبات التهدئة في الجنوب في ظل فراغ جعبة اللجنة الخماسية، التي وبحسب زوار عاصمة دولة عربية عضو في اللجنة قد أكدوا لمسؤولين كبار ما حرفيته لا شيء جاهزا لدى الخماسية حتى الآن، ولا توجد لديها أي فكرة يجري إنضاجها على النار، جل ما في الأمر هو أن دول اللجنة تقاطعت على ضرورة تحريك ملف الرئاسة في لبنان، وأوعزت إلى سفرائها في بيروت للانطلاق في التحرك، مع الإشارة إلى أن التقييم الأولي كان إيجابيا جدا وثمة ارتياحا شديدا لنتائج اللقاء مع الرئيس نبيه بري. وبحسب ما نقل الزوار فإن الأمور لا تزال في بداية النقاش حول كيفية بلورة مخارج وحلول لأزمة الرئاسة، فيما لم يتحدد بعد موعد لاجتماع ممثلي الخماسية على المستوى الوزاري، وما إذا كان سيعقد قبل زيارة جان إيف لودريان بيروت أو بعدها.
وتبعا لصحيفة الأخبار فإن البحث بشأن لبنان سيجمد لفترة لأن التركيز حاليا هو على ملف غزة، إضافة إلى أن النقاش بشأن الجبهة الجنوبية لم ينضج بعد، لاسيما أن الأمريكيين اقتنعوا بأن أي اقتراح سيتقدم به الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين لن يكون واقعيا قبل حسم الوضع في غزة، خصوصا وأن لبنان وخصوصا وأن حزب الله يرفض أي بحث قبل وقف العدوان، مرجحة أن تنعكس التهدئة في غزة هدوءا في جنوب لبنان، غير أن سار المفاوضات سيكون مختلفا وقد يأخذ وقتا طويلا.
هل تراجع الاهتمام الدولي بالملف الرئاسي اللبناني؟ نسأل النائب غسان حصباني. دولت الرئيس صباح الخير.
صباح النور.
ماذا سمعتم في خلال لقاءاتكم في واشنطن حول الملف الرئاسي أولا، وثانيا هل صحيح أن هناك تحريضا داخل الكونغرس ضد الجيش اللبناني؟
لا، في الحقيقة أن الملف الرئاسي يعني ما زال قائما وقيد المتابعة، لكن قد يكون بوتيرة تختلف عن السابق، طبعا بسبب الأحداث التي حصلت وأخذت الأولوية لدى جميع الأطراف، لكنه لم يغب عن يعني الأجندة السياسية للجنة الخماسية ودول الممثلة فيها.
نعم.
لكن يعني بما يختص بالجيش اللبناني فهذا أمر ليس بجديد، هناك دائما تساؤلات قد تطرح ولكن من قبل بعض السياسيين، ولكن لا تراجع ولا يعني اختلاف في دعم الجيش اللبناني من قبل الجهات الخارجية خاصة من الولايات المتحدة.
إذن راهنا لا بحث في ملف رئاسة الجمهورية؟
يعني هناك بحث ولكنه يعني ليس بالوتيرة العالية التي كانت تحصل في السابق، لكن هناك تجدد في الحراك باللجنة الخماسية وتجدد باهتمام في الملف الرئاسي لما الذي يعني يكون مدخلا للتعافي والاستقرار الاجتماعي. هذا ما يعني يطرح اليوم، وتحاول الخماسية أن تجد طرقا ومقاربات لحلحلة الاحتقان أو يعني الورود التي واكبت مؤخرا، لكن أيضا علينا أن نرى أن هناك أيضا تراجع في وتيرة العمل اتجاه هذا الموضوع داخليا أيضا في لبنان.
نعم.
بينما ما زلنا نطالب نحن في يعني إسراع بانتخابات رئاسية، طبعا الفرقاء الآخرين هم يكون بالوضع في الجنوب والمواجهة وهي تأخذ الأولوية.
دولة الرئيس، لابد من طرح السؤال حول ما سرب اليوم من طرح فرنسي يقضي بتسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم في مقابل توطين الفلسطينيين في لبنان بعد قطع التمويل عن الأونروا.
يعني هذا
الصوت غير مسموع دولة الرئيس.
لا أعتقد أن هذا التفصيل دقيق، لأن هناك يعني نقاش حول موضوع الأونروا، و قد يكون هناك استثناءات للنازحين الفلسطينيين في لبنان.
نعم.
من بعض الممولين للأونروا، يعني القرار الذي يتخذ في الأونروا قد لا يشمل الوضع في لبنان، لذلك يعني ممكن أن نتحدث عن هذا الموضوع وعن أن يكون هناك يعني طلب لتوطين أو أي شيء من هذا القبيل. لا يعني لا أعتقد أن هذه المعلومة دقيقة.
كيف ستتعاطى القوات اللبنانية مع ذكرى 14 من شباط وحضور الرئيس سعد الحريري إلى بيروت؟
يعني كما تعاطينا في السابق بها دائما انها ذكرى يعني لجميع اللبنانيين.
نعم.
ذكرى أليمة ونحن يعني ننظر إليها كحدث وطني. ورئيس حريري يعني عادة ما يأتي سنويا وكان هنا في العام الماضي وكنا إلى جانبه وسنتعاطى مع هذا الموضوع كما تعاطينا به دائما كحدث وطني يعنى به كل لبناني ونحن نعنى به تحديدا.
هل تتوقعون عودته إلى المشهد السياسي وهل من لقاء محتمل بين الدكتور جعجع والرئيس الحريري؟
لست على اطلاع بأي لقاءات محددة لكن يعني أعتقد أن يعني غياب رئيس الحريري شخصيا عن المشهد السياسي لا يعني يعني غياب يعني فريقه وما يمثل عن العمل السياسي اليومي في لبنان. ويعني هذا العمل كان بشكل عام مستمر ولو لم يكن هناك حضور على الصفوف الأولى أو في الصفوف الأولى سياسيا هناك حضور على الأرض وفي المشاركة في الحياة السياسية العامة في لبنان والانتخابية. يعني طبعا يعني هذا الأمر العودة إلى العمل السياسي تحديدا هو قرار يتخذه الرئيس الحريري وهو طبعا يعني يعود إليه هذا الموضوع.
نعم.
ونحن هنا يعني نتعامل معه بشكل إيجابي دائما.
دولة الرئيس غسان حصباني شكرا جزيلا لك.
في المواقف من الملف الرئاسي أيضا دعا المجلس السياسي للتيار الوطني الحر بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل جميع القوى إلى النظر بالاستحقاق الرئاسي إلى النظر له على أنه استحقاق لبناني داخلي وعدم انتظار معادلات المنطقة أو الخارج لحل شأن سيادي. التيار أكد إيمانه بالحوار وحرصه على نجاحه ليؤدي فعلا إلى انتخاب رئيس، هذا يحتم عليه السعي لتأمين ظروف نجاحه وتوفيرها شكلا ومضمونا.
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفي رسالة له في ذكرى الإسراء والمعراج شدد على أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل لكل القضايا اللبنانية،
فلا بد من إيجاد حل لانتخاب رئيس لوطننا، فانتخاب رئيس لجمهوريتنا هو مفتاح الحل لكل قضايانا. ومشكورة اللجنة الخماسية الباحثة لنا عن رئيس أو مواصفات للرئيس. في غياب الإرادة السياسية والوطنية لانتخاب رئيس جامع وحكومة فاعلة.
النائب غسان سكاف رأى أن أي تطبيق للقرار 1701 وأي تفاوض على ترسيم الحدود يحتاج انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا إلى أن كل وزراء الخارجية الذين زاروا لبنان تركزت مباحثاتهم على التهدئة في الجنوب. سكاف تحدث إلى صوت كل لبنان.
مهما طال الشهور الرئاسي لن تنجح في لبنان إلا تجربة الرئيس الذي يملك القدرة على الجمع. نحن بعد حرب غزة كان علينا كلبنانيين أن نستفيد من وضع المنطقة الساخن ونرجع اللعبة إلى الداخل ولم الشمل لإنتاج رئيس الجمهورية بدل انتظار اللجنة الخماسية، ولكن العكس حصل. نحن لاحظنا أنه تحرك اللجنة الخماسية الأخير زمان مع بدء الحديث عن هدنة في غزة، فتحركت الدبلوماسية الغربية في الدول الخماسية، وهذا التحرك الدبلوماسي كان هدفه أن تنسحب الهدنة المتوقعة في غزة على جبهة الجنوب، طبعا بالتوازي مع تطبيق القرار 1701 والبدء بالتفاوض حول الحدود البرية ومنطقة أمنية عازلة إلى آخره. كل هذا يتطلب وجود رئيس للجمهورية. طبعا توافق اللجنة الخماسية أصبح ضرورة وهو بالغ الأهمية. نحن اليوم داخليا نسعى إلى تواصل داخلي من أجل التوصل إلى توافق داخلي بالتنسيق مع الخماسية من أجل اجتراح حل عملي لإنهاء شهور الرئاسة. طبعا كل تفاوض حتى تطبيق القرار 1701 وقيام منطقة عازلة أمنية، فعلينا أولا تثبيت النقاط 13 وأيضا تثبيت لبنانية مزارع شبعة قبل المطالبة بالانسحاب منها. كل هذا يتطلب وجود وثائق بالتواصل مع الجانب السوري، ويمكن على الدولة الفصل بين نقاط 13 موضوع النزاع مع إسرائيل وبين مزارع شبعة. كل هذا يتطلب وجود رئيس للدولة. في عدم وجود رئيس جمهورية هناك خطر ترتيب شرق أوسط جديد من دون رأي اللبنانيين، لأنه التسويات التي ستحصل في المنطقة لن تلحظ حكما الذين يغيبون أنفسهم عن هذه المفاوضات.
أفاد إعلام فلسطيني بغارات إسرائيلية على خان يونس بالتزامن مع قصف على رفح جنوبي القطاع، حيث استشهد 14 فلسطينيا باستهداف منزلين. وفي الضفة الغربية فجرت القوات الإسرائيلية منزل أحد الشهداء في الخليل جنوبي الضفة. في غضون ذلك يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم لبحث رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى. وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية بأن تل أبيب لن تسلم ردها على رد حماس قبل اجتماع الكابينات الأمني والسياسي مساء. واليوم تشهد مصر جولة جديدة من المفاوضات بشأن التهدئة في القطاع وصفقة التبادل، ودعت القاهرة كل الأطراف إلى إبداء المرونة للتهدئة. وكشف مصدر قيادي في حركة حماس عن توجه وفد من قيادة الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنيه إلى القاهرة اليوم.
في المقابل صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مواقفه موضحا أن الاستسلام لشروط حماس سيجلب كارثة على إسرائيل، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن الانتصار على حماس ستكون له تداعيات في الشرق الأوسط، وأن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح. وأكد أنه أوعز للجيش بالاستعداد للعمل في مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية جنوب قطاع غزة. بلينكن رأى من القدس أن هناك أمورا غير مشجعة في رد حماس، لأن هناك مجالا للتوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن أي عملية عسكرية إسرائيلية تتعلق برفح يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المدنيين وحماية حياتهم. وقالت الخارجية الأمريكية أن بلينكن بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت أهمية إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل وأهمية تحقيق سلام دائم في المنطقة، وتعهد لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيادة حجم المساعدات لقطاع غزة.
وقبل المزيد من الأخبار الإقليمية والدولية نعود إلى مندوبنا في الجنوب حسين معنا، يبدو أن لديه جديدا. حسين تفضل.
نعم، الجديد جنوبا هو تواصل العدوان الإسرائيلي على الكرة الجنوبية، فقد أغار الطيران الحربي منذ بعض الوقت على بلدة عيت الشعب، كما تتعرض أطراف بلدة الرميش لقصف مدفعي. وقد سجل منذ بعض الوقت إطلاق صواريخ بركان على موقع إبرانيت، وما زالت النيران تندلع داخل الموقع. كذلك تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة. كما نذكر بأن العدو الإسرائيلي كان قد استهدف بالقصف المدفعي قبل قليل أطراف طير حرفة والجبين وجبل بلاط في القطاع الغربي. كذلك تعرض أحد المنازل في بلدة كفر كلا لقذيفتين بعد أن تعرضت الأحياء السكنية لرشقات نيران رشاشة من موقع المطلي. نعم،
شكرا لك حسين معنا، وسنكون معك دائما عند أي تطور عسكري في الجنوب. اغتالت القوات الأمريكية في العراق المسؤول عن المنظومة الجوية في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي والقيادي أركان العلياوي في استهداف طائرة مسيرة بثلاثة صواريخ سيارة القياديين في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد. وقال مسؤول أمريكي إن الساعدي كان مسؤولا عن توجيه مسيرات ضد القوات الأمريكية في المنطقة. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي آخر أن العراق لم يبلغ بالضربة إلا بعيد تنفيذها.
إلى سوريا، حيث أفيد بسماع دوي انفجارات في قاعدة القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي البلاد. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع في درجة الحرارة تتراوح بين 14 و20 درجة.
ختاما تذكير بالعناوين: مجلس الوزراء يلتئم لتهريب زيادة بدل النقل والتنصل من زيادة الرواتب، والمتقاعدون العسكريون يتحركون لإسقاط التهريب. التركيز على استعادة الاستقرار جنوبا يدفع الملف الرئاسي إلى المرتبة الثانية. لبنان يطالب بسلة متكاملة لتطبيق القرار 1701. جبهة الجنوب اشتعلت باكرا هذا الصباح وعبد اللهيان في بيروت نهاية الأسبوع. وقف تمويل الأونروا يكشف مخططا خطيرا. توطين الفلسطينيين في مقابل عودة النازحين السوريين. رد حماس على طاولة الكابينت الإسرائيلي مساء، وجولة مفاوضات جديدة في القاهرة لإرساء الهدنة وتبادل الأسرى. القوات الأمريكية تغتال قياديين بارزين في حزب الله العراقي.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.